أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. إلحاق في المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية. يقول السيد: التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، وأخرى لا يكون كذلك. هذا الفصل أو هذا الإلحاق يتكلم عن نوعي البيع الرئيسيين. الأول المساومة، والثاني ليست مساومة. والذي لا يكون مساومة يعني سيئة إن شاء الله. المساومة من دون ذكر الثمن، أنا أشتري كتاب وأجي أبيع لك إياه، بس من دون ما أقول لك أنه اشتريت بهالقد، مش لك شغلة، أنا أريد بهالقد، أنا مشتري، أنا ما مشتري، وإذا مشتري بثمن كذا أو كذا ما أقول لك. هاي يسموه مساومة، وهذا الغالب كما يقول السيد. فعلا هذا الغالب، أنت تروح تشتري الآن بيت، كتاب، سيارة، هو ما يقول لك أنا اشتريته وما اشتريته، وإذا قال لك أنا مشتري ولد أبيعه ما يقول لك بالثمن. زين، هاي يسموها مساومة. أو أكو لا ذكر الثمن، يقول لي أنا مشتري بهالقد وأريد بهالقد، أي هاي يسموها مساومة. هاي عفوا مو مساومة، هاي على ثلاثة أقسام اللي مو مساومة، اللي هي ذكر الثمن. إذا كان يريد زيادة على الثمن سموها مرابحة، إذا يريد بنفس الثمن سموها تولية، إذا يريد أقل من الثمن سموها مواضعة. هذا الفصل أو هذا الإلحاق يتكلم عن هذه الأمور الأربعة. زين، فلهذا يقول السيد: أول ما يجي قسمة تقسيم رباعي أو تقسيم ثنائي، والثاني قسمة ثلاثة أقسام، فبالتالي صار عندنا أربع أقسام. ثم يذكر أحكام هذين القسمين أو هذه الأقسام الأربعة. قال: التعامل بين البائع والمشتري تارة يكون بملاحظة رأس المال الذي اشترى به البائع السلعة، وأخرى لا يكون كذلك، يعني لا يكون بملاحظة رأس المال. أنا الآن عارض كتب بالمكتبة، عارض مسجلات، عارض موبايلات، عارض ذهب فضة، يا بيش الغرام هالقد، لا أنا قايل لا مشتري بهالقد وريده بهالقد، لا هو يقول لي بيش اشتريته، لا لا مجرد عرض، ما ذاكر أنه أنا مشتري أو ما مشتري، وذا مشتري كذا ثمن ما ذاكره. هاي يسموها مساومة. قال: والثاني يسمى مساومة، وهذا هو الغالب المتعارف. والأول اللي يذكر به الثمن اللي هو غير الغالب وغير المتعارف، تارة هذا قسمه ثلاث أقسام، يكون بزيادة على رأس المال. هذا الكتاب عن المشتري بخمسة أريده بستة، سموها مرابحة. وأخرى يكون بنقيصة عنه عن رأس المال، هذا الكتاب عن المشتري بعشرة أريده بثمانية، هاي سموها تولية. وثالثة بلا زيادة ولا نقيصة، عما أنا رايد بعشرة أعطيني بنفس سعره، أنا ما أخذ بعشرة مشتري أعطيني أبيعك بعشرة بنفس السعر، سموه تولية. ولهذا يقول: والأول يسمى مرابحة، والثاني مواضعة، والثالث يسمى تولية. إذن صار عندنا مساومة، عدم ذكر الثمن الذي اشترى به، او عدم ذكر الثمن زين عند بيع شيء، عدم ذكر الثمن الذي اشترى به المبيع، والمرابحه ذكر الثمن مع طلب الزياده. يعني المبيع اللي انا مشتري ب 5000 اريد ابيعه ب 6000. التوليه لا، المواضعه خلينا نقول المواضعه لا، بالعكس انا مشتري ب 5 اريد ب 4، والتولية لا أريد بنفس السعر. هسه الآن بعد ما عرفنا وصورنا أن التعامل يكون على أنحاء أربعة أو على نحوين رئيسين، ثم ندخل في الأحكام. مسألة 209: لابد في جميع الأقسام المذكورة غير المساومة، يعني المرابحة، المواضعة، التولية، من ذكر الثمن تفصيلا. أنت مشتري بيش، كنت تذكر له بيش تفصيلا. السيئة تفصيل معنا تفصيلا، زين من خلال أمثلة. زين شنو الدليل على أنه نذكر الثمن تفصيلا؟ طبعا هو قوام المرابحة والمساومة والتولية والمواضعة هو ذكر الثمن، هذا على القاعدة، لأن هو أصلا معنى المرابحة ذكر الثمن والزيادة عليه. فذا ما لم أذكر الثمن شو نذكر زيادة عليه؟ ما لم أذكر الثمن شو نذكر أنه بنفس السعر أريده أو أقل من سعر الثمن؟ هذا قوامه. ولكن ذكره تفصيلا شنو الدليل عليه؟ النص الخاص صفحة 171 الجزء الثامن المباني. بالتالي مع عدم ذكر الثمن تفصيلا أيضا يلزم الغرار زين. فإذا هنا مستندان، النص الخاص ولزوم الغرر مع عدم ذكر الثمن تفصيلا. أما عدم ذكر الثمن ما يسمو لا مرابحة ولا مواضع ولا توليه، سالب انتفاء الموضوع، لأن قلنا قوام هذه الأمور الثلاثة ذكر الثمن زين. فذكر الثمن تفصيلا هذا تعليل تفصيلا، أولا النص الخاص، الثاني لزوم الغرر زين. سيعطي مثالين السيد الله يحفظه، سيعطي السيد مثالين. فلو قال بعتك هذه السلعة برأس مالها وزيادة الدرهم أو بنقيص الدرهم أو بلا زيادة ولا نقيصة لم يصح. شوف هو ذكر الثمن بس ذكره بنحو الإجمال. شوف هسه عرفنا شيء تفصيلا، أنا أبيعك هذا الكتاب بثمن رأس مالها وزيادة الدرهم. إيش قدر رأس مالها؟ أنت ذكرت الثمن ولكن بنحو الإجمال، يعني ما ذكرت تفصيلا رأس مالها جيد زين. فرأس مالها 100,000 50,000 20,000 مليون، هذا واضح يلزم الغرر. لم يصح حتى يقول بعتك هذه السلعة بالثمن الذي اشتريتها وهو بها، اشتريتها زين، اشتريت السلعة به بالثمن وهو اللي هو الثمن 100 درهم. اي هذا واضح بزيادة درهم، إذن هاي 100 درهم تختلف عن رأس مالها، ورأس مالها نفس 100 درهم بس رأس مالها الثمن إجمالا ما معروف، أما 100 درهم هذا معروف تفصيلي بزيادة درهم مثلا أو نقيصة أو بلا زيادة ولا نقيصة. إذن السيد أعطاه مثالين، المثال الأول ذكر الثمن إجمالا ما يصير، ذكرنا للنص وللزوم الغرر، الثاني ذكر الثمن تفصيلا بعد هذا واضح ما بي مشكلة. مسألة 210 يقول السيد، هاي هسه الآن راح يبدي بالتطبيقات، أنه دخالة الثمن وكيفية دخالة الثمن تفصيلا، يصدق ما يصدق كذا، الأحكام المترتبة على ذلك إذا تخلفه زين. إذا قال البائع بعتك هذه السلعة ب100 درهم وربح درهم في كل 10 زين، فإن عرف المشتري أن ثمن 110 درهم صح البيع. ليش؟ لمعلومية العوضين. وإن لم يعرف المشتري ذلك حال البيع لم يصح. ليش؟ للغرر، ما يعرف أن 100 درهم ولكل 10 درهم، بالتالي هو ما يعرف فيلزم الغرر. لعله كان يعتقد مثلا 100 درهم ينطلع 110، كان يعتقد 150 درهم طلع 110، لم يصح. وإن كان يعرفه بعد الحساب. طبعا هذا النقطة الشق الثاني ذهب بعض للصحة. ليش؟ هس احنا اذا يعرف من البداية يقابل بالحساب، انت قلت لي اريد هاي البضاعة 100 درهم بزيادة كل 10 درهم، يعني بالتالي شو راح يصير؟ انا راح نعرف 110 بعد اشتري، ماكو غرر، ومعلومية العوضين عند الطرفين زين، والثمن يصدق انه هذا ثمن واضح معروف بالتفصيل زين. اذا انا ما اعرف 110، هنا بعض قال لا يصح البيع وبعض قال يصح، ما دام انه يقدر يعرف بطريقه ما يسال فلان يحط الحاسبه كذا زين، بعدين يعرف ورا البيع. البعض قال يصح البيع وبعض قال لا يصح. السيد قال لا يصح، يقول لانه يلزم الغرر الملاك عدم الصحة، الغرر أثناء العقد، هو أثناء العقد ما يعرف إيش قيد. ولكن بعض قال بالصحة لوجود إطلاق في النص، أي نص؟ ما رواه إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نبعث بالدراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا المتاع ثم نلبث، فإذا باعه وضع عليها صرف، فإذا بعناه كان علينا أن نذكر الصرف الدراهم في المرابحة ويجزينا ذلك. فقال لا، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك، وإن كانت مساومة فلا بأس. يعني استفيد أنه إذا كانت مرابحة فأخبره بذلك زين، أطلاق الأدلة أنه ما دام أخبرته وهذا الإخبار موجود فبالتالي غرر ما موجود. المهم اطلاق النص البعض قال به، صفحه 171 الجزء الثامن المباني زين. إذن السيد يقول ببطلان البيع ولم يصح، وإن كان هو محدود ومعروف بالواقع، ولكن أنه الظاهر عدم صدق الثمن، معرفة الثمن تفصيلا، هذا البيع هو الذي سبب الغرر وبطلان البيع. زين. وكذلك الحكم في المواضعة. شوف ذاك الشق الأول، الظاهر أنه يقصد المرابحة. شوف بعتك هذا السلعة بمئة درهم بربح، شوف وربح كل درهم في كل عشرة، إذن هو مشتري مئة درهم ويريد ربحه، بعد واضحة لأنه مرابحة، وربح كل درهم في مئة عشرة. أنه سيد الله حفظه يرى أنه لم يصح إذا ما يعرف البايع، لأنه بالتالي ما يصدق أنه معرفة الثمن تفصيلا هذا البيع. زين. وكذلك الحكم في المواضعة نفس الكلام، كما إذا قال بعتك بمئة درهم مع خسران درهم في كل عشرة، فأنا المشتري تشتري، أنا أعرف أنهم مية وكل عشرة ناقص درهم يعني تسعين، فبالتالي البيع صحيح. غير اللي يشتري ما يعرف إيش قد يبقى، أنه مية نقص من كل عشرة درهم يبقى تسعين، ما يعرف، نقول ما يصح. هذا رأي سيد الله حفظه، يظهر أنه عدم انطباق معرفة الثمن تفصيلين. والبعض قال يصح لأنه بالتالي إطلاق الناس الإخبار يكفي. زين. كما إذا قال بعدك بمئة درهم مع خسران درهم في كل عشرة، فإن المشتري إذا عرف أن الثمن تسعون صح البيع، بعد يصدق أنه معرفة الثمن تفصيلا، وإن لم يعرف ذلك بطل البيع وإن كان يعرفه بعد الحساب. زين. هاي هم نكتة. المسألة أخرى مرتبطة أيضا بالمرابحة والمواضعة والتولية، زين، يعني النظر للثمن. قال سيد إذا كان شراء بالثمن المؤجل وجب على البائع مرابحة أن يخبر بالأجل. هاي نكتة مهمة. الآن أنا اشتريت كتاب من شيخ حسين العتابي، زين، الثمن شو قد أطي ورا شهر؟ تدري فرق شيخنا أنه أشتري كتاب نقدي يختلف عن النسيئة. النقدي يبيع مثلاً بيش بعشر تالاف، بس إذا لمدة شهر يبيع لي يابخ 15 أو 12. هذا واضح، هاي معاملة واضحة، أنه تشتري غرفة الآن مال أخشاب، تشتري بيت، تشتري سيارة نقداً، أو تشتري بالأقساط. الشراء بالأقساط الثمن يختلف، يكون أكثر. ليش؟ لأنهم يقولون الأجل له ثمن. زين. الآن أنا اشتريت كتاب من شيخ حسين، زين، ب15 ألف دينار لمدة شهر، أسلم الثمن، هذا يسموه شراء ثمن مؤجل نسيئة. أجي أبيع لك يا شيخنا أنت، شيخ سكر، أبيع لك يا الكتاب، زين، بشكل لك، أقول لك أبيع لك هذا الكتاب بالثمن اللي اشتريته بيش ب15 زائد ألف. قالوا هذا ما يصح، لازم تقول اشتريته ب15 نسيئة لمدة شهر، يلا يصوح. زين. وإلا إذا قلت له اشتري ب15 زائد ألف يعني 16 بالأخير صار، زين، وما ذكرت للنسيئة، بعد هذا سموه خلاف الشرط الضمني، لازم إخبار بالثمن تفصيلا. أنت ما أخبرت بالثمن تفصيلا، أخبرت بالثمن 15 بس ما ذكرت نسيئة، لأن الأجل له قسط، الثمن له قسط من الثمن، الأجل عفوا، الأجل له قسط من الثمن. فإن أخبر بالنسيئة يصح، إن لم يخبر فيثبت للمشتري خيار تخلف الشرط ضمن الارتكازي. ها، من الشروط الارتكازية ذكر الثمن من ضمن الثمن، قلنا له قسط من الثمن، ذكر الأجل. يا أبا أنا مشتري كتاب ب15 نسيئتين، إيه لازم تذكر نسيئتين. يا أبا جد النسيئة شهر شهرين سنة، وها تذكرها. إذا ما ذكرتها أن المشتري له حق الفسخ، وله حق شنو؟ سيأتي إن شاء الله، له حق الفسخ الرد والإمساك بالثمن. بس يا ثمن، الإمساك بالثمن نفس الأجل ذاك والإمساك بالثمن الحال، هاي مسألة خلافية نتطرق لها إن شاء الله. إذا كان الشراء بالثمن المؤجل، مثل ما قلت أنا مشتري كتاب من شيخ حسين ب15 ألف دينار لمدة شهر، ثمن مؤجل، وجب على البائع، أنا راح أبيع لك يا شيخنا، مرابحة، هاي مهمة، مرابحة، قيد مهم، أن يخبر، لأن المواضع والتولية لا راح يجي الكلام عنها، أن يخبر بالأجل. شون شون أخبر بالأجل؟ يا شيخ سكر أبيع لك هذا الكتاب اللي أنا مشتري من شيخ حسين، هاي من شيخ حسين ما يحتاج أقولها، أنا مشتري ب15 ألف نسيئة لمدة شهر، أبيع لك يا 16، أي هاي ماكو مشكلة، هذا ذكر الثمن تفصيلا. فإن أخفى يعني ما قلت له أنا مشتري بثمن مؤجل، مشتريه بس ب15,000، ما قلت 15,000 مؤجلة. تخير المشتري اللي أنت بين الرد، زين ليش؟ لأنه خلاف الشرط الضمن الارتكازي والإمساك بالثمن. طبعا هذا اختخير المشتري بين الرد، البعض قال يبطل البيع لأنه بالتالي ما ذكر الثمن تفصيلا، ولكن لا، هذا شرط ارتكازي ضمني، بالتالي يثبت له خيار الرد، مو يبطل البيع. وبين هاي وبين كون ضيفوها، بين الرد وبين الإمساك بالثمن. هسه هذا يا ثمن، الثمن الحال أو المؤجل؟ البعض قال لا، ثمن حال، لأن أنتم متفقين البيع الثاني ثمن حال، زين. والبعض قال لا، الثمن المؤجل، نحن والقاعدة المفروض ثمن حال، لأن هو حال بعت لك يا 16,000 15,000 حال، ما متفقين نسيئة. فأنت لك حق تفسخ أيها المشتري أو تقبل بالثمن الحال، نحن والقاعدة. ولكن هناك ناس يفهم، أو أكثر من ناس يفهم منه أن إذا قبل يقبل بالثمن المؤجل. شنو الثمن المؤجل؟ يعني كما أني مشتري من شيخ حسين لمدة شهر أسلمه، هو أيضا يشتري ب16 لمدة شهر نفس الأجل. السيد يرى بأنه الأمر الثاني للنصوص مؤجلا بذلك الأجل. نصوص صفحة 158 جزء الرابع معاملات مصباح المنهاج السيد الحكيم. طبعا بعض السيد اخوي ما لقيته لانه اكو صفحات ما موجوده، المباني ما ذاكر، بس ذاكر الامساك بالثمن وما معلق لا مؤجل لا حال. او السيد الحكيم الله يحفظه مصباح المنهاج البحث الخارج ما تجز الرابع المعاملات يذكر ان هناك نصوص، وفعلا طلعت عليه النصوص قبل قليل صفحه 158. اذا عرفنا انه المثل الخلافيه الامساك هو يفسخ، يقدر يفسخ لخلاف شرط الارتكاز الضمني، ما اخبر بالثمن المؤجل، زين. ما يفسخ، هل إذا أمسك يمسك بالثمن حال على طبق المعاملة الثانية وهو المسمى ثمن حال ما متفق المؤجل، أو المؤجل حتى يتلائم مع المؤجل مال الأول، بيع الأول أنا وشيخ حسين؟ فإذا كان شهر يصير الثمن المؤجل من قبلك يا مشتري يا شيخ سكر أيضا شهر. النصوص تقول مؤجل، يفهم من النصوص هكذا، وسيد عنده هاي حجة بعد على المؤجل. وكذا يجب على البايع تولية أو مؤثر جنة للتولية والمواضعة. جنة نتكلم عن المرابحة، أنا مشتري كتاب من فلان أو موبايل من فلان بثمن مؤجل، من أجل أريد أبيع مرابحة يجب إخبارك بأنه الثمن مؤجل، وكذلك بالتولية والمواضعة هم يجب إخبار المؤجل، زين، في كليهما، لأن الأجل قلنا له قسط من الثمن. بالتالي إذا ما تخبر أنه ثمن مؤجل، أخبرت بس بالثمن، فأنت لم تخبر بالثمن تفصيلاً. هاي النقطة، فلا فرق بالمرابحة والمواضعة والتولية. نعم المرابحة بها نقطة، أن المشتري له إذا قبله يقبل بالثمن المؤجل كالمؤجل مال البيع الأول، زين. اما بالتولي والمواضع لا، اذا يقبل بالثمن المسمى. ليش؟ لعدم وجود نصوص على خلاف القاعده، لان قلنا القاعده شنو؟ الثمن الحال. وكذا يجب على البائع توليه او مواضعه ان يخبر بالاجل، هاي قلنا نفس النكته، زين، لانه له قسط من الثمن. فان اخفاه تخير المشتري بين الرد، قلنا خيار تخلف الشرط، والامضاء، بس امضاء بمن؟ بالثمن يا مثمن المسمى، زين. عاد ليش بمرابحة قلت الثمن المؤجل وناقت المسمى من دون أجل؟ هناك ذكرنا قلنا نصوص، وهنا كانت مسألة خلافية، هنا المسألة مو خلافية وماكو نصوص على القاعدة، الثمن المسمى من دون أجلين. هاي النقطة مهمة، زين. الآن مسألة 212، يقول السيد: إذا اشترى جملة صفقة بثمن، أنا اشتريت مثلاً 20 دورة كتب، أو اشتريت مثلاً 20 كرتون صابون، 50 كرتون مثلاً كذا، اشتريت شيء جملة، ف100 قطعة جهاز بثمن، زين، لم يجز له للبايع بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام. ديش هذا هم يدخل من مصاديق الثمن، معرفة الثمن تفصيلاً. نحن نعلم أن هناك فرقا من حيث الثمن بين الشراء بجملة أو الشراء مفرد. أنت الآن تشتري الآن مثلا 100 دورة كتاب، زين الدورة يحسب لك ب10,000، بس إذا تريد تشتري قطعة واحدة دورة واحدة مو 100 دورة يحسب لك هذا على 15 أو 12، بينما بالجملة واضح الجملة يكون سعرها يختلف عن المفرد. فأنا إذا مشتري جملة 100 دورة كتاب فتطلع عليه الدورة ب10، مو صحيح؟ زين المفرد ما تبيش ب15، فأنا ما يصير أمشي على المفرد، أنا أكون أخبر بأنه هذا الكتاب اللي أنا مشتري جملة أريده. ها شوف أبين السعر، أبين له هو شو يسوي، يشتري جملة، تدري الجملة سعرها يختلف عن المفرد، فبالتالي ما يصير أنت تخبر بالثمن، أنت من أمك تحلل وتقسم الثمن المشتري بالجملة على الأفراد وتطي، لا هذا ما يصح، لأن بالتالي سعر المفرد يختلف عن سعر الجملة. أنت عندما تذكر سعر المفرد وأنت مشتري الجملة هذا ليس ذكر الثمن تفصيلين، تقول أنا مشتري الجملة بهكذا زين، أو أريد هاي القطعة بهكذا يعني فوقها. إذا اشترى جملة صفقتين بثمن لم يجد بيع أفرادها مرابحة بالتقويم إلا بعد الإعلام، طبعا هذا أيضا بينا احنا القاعدة، لأن لعدم إذا لم يذكر ذلك، لأن الجملة والمفرد كلاهما له دخالة زين من حيث الزيادة والنقصان، وين بمن بالسعر بالثمن، فعدم ذكر الجملة أو عدم ذكر المفرد زين هذا لم يصدق عليه ذكر الثمن مسمى، بالإضافة للنص الخاص الجزء الثامن المباني صفحة 172 يقول عن أحدهما عليهما السلام في الرجل، يعني الصادق والباقر عليهما السلام، في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن، ها جميعا يعني جملة، ثم يقوم كل ثوبين، المتاع يعني فد 100 قطعة ثوب، ثم يقوم كل ثوب بما يسوى حتى يقع على رأس مالها مرابحة، يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا، قال لا حتى يبين أن ما قومه، هاي النكتة. فهو شي يسوي، اشترى 100 قطعة ثوب جملة، فين يصير عليه الثوب 10,000، بينما هو المفرد يبيعه ب15، اجي انا شي قومه بالمفرد 15 اقول له بيعك الثوب ب15 زيادة 1000، قال هذا مو صحيح، انت قل له انا مشتري ومقومه، انا مشتري جملة وقومته ب15 واريده ب1000، اريده ب16. نعم هاي صارت واضحة ان شاء الله، قلت لك هاي التطبيقات زين. مثلا 213، إذا تبين كذب البائع في إخباره برأس المال، كما إذا أخبر أن رأس ماله 100 وباع بربح 10 وكان في الواقع رأس المال قد 90، يقول السي صح البيع، زين البيع صحيح، نعم هو كذب، ورأي المشهور أن بين القوم هو البيع صحيح، وتخير المشتري بين فسخ البيع، ليش؟ خيار التخلف، كذب عليه، تخلف الشرط الضمني لازم يخبرني بالواقع، وبين فسخ البيع وبين إمضائه بتمام الثمن المذكور في العقد، قلنا هاي القاعدة، لأن العقد ابتنى على 110، وإن كان إخباره بالمية كذب هو 90، بس هو أراد 110، فأنت لو تفسخ خيار تخلف الشرط الضمني لأنه كذب علي خلاف الواقع، أو أمضي على المعاملة اللي صارت اللي هي 110 بتمام الثمن المذكور في العقد وهو 110 زين. ليش 110 ليش مو 100؟ يقول لأنه وقع على هذا المقدار، فإذا رضي صح يصوح. مثلا 214 يقول السيد، هم صارتها مثلا واضحة، شوف أنا هو الكتاب بيش أنا مشتري ب10,000، قلت لك أبيعك هذا الكتاب اللي مشتري ب15، أنا مشتري ب12 أو مشتري ب10، أقول لك مشتري ب15 وريد فوق عارف، وأنت من اشتريته عرفت أنه أنا كذبت، زين عندك أمران، إما ترد لي الكتاب وطيك فلوسك يسمون الفسخ خيار تخلف الشرط الضمني لأن كذبت، أو تمضي على 16. ليه 16 مو هو أنا مشتري ب10 لو 12 المفروض 13 لو 11، نقول لا لأنه المعاملة الثانية صارت على هذا الواقع وهو 16 زين. مثلا 214 يقول السيد، إذا اشترى سلعة بثمن معين مثل 100 درهم ولم يعمل فيها شيئا كان ذلك رأس مالها وجاز له الإخبار بذلك، أنا مشتري مثلا جهاز موبايل 10,000، قلت لك أبيعك الكتاب الموبايل 10,000 زيادة درهم، هذا المرابحة، مع العلم أنا ما أعمل من موبايل أي شيء، يقول إيه هو هذا الأصل رأس مالها هو الثمن، لان انت ما عملت بيها، لا خلت لها غلاف، لا خلت لها مثلا كذا، لا صلحت لها في شيء اخر، هذا بعد واضح، هذا تمهيد طبعا. اما اذا عمل في السلعه فهنا صورتان، صوره مذكوره في هذه المساله وصوره مذكوره في المساله التي بعدها. تارة يكون العمل مجاني انا عامل به، اجيت اني زين مثلا هذا الكنتور رتبته زين، خليت له بسامير، صبغته، المهم يعني سويت له فد عملت به عمل معين زين. ومره لا جبت له واحد ياجرته، قلت له يا بتعال اصبغ لي اياه، تعال رتب لي اياه، تعال عدل لي اياه، وطيته 5000. الصوره الثانيه مذكوره هنا أنا. قال اما اذا عمل في السلعه عملا فان كان باجرتين جاز ضم الاجره الى راس المال. وهذه قضيه واضحه، انت مشتري حاجه 100,000 دينار وجبت لك واحد اجرته يسوي به بعض الترتيشات وطيته 5000، فصارت مو 100 صار 105، هذا راس مالها واضح. فتقدر تقول له أبيعك هذه الحاجة 105، معنى أنت مشتريها 100، نقول لا مو أنت الأجير اللي جبته وعمل بها صار لها رأس مال ثاني اختلف. فلهذا قال فجاز ضم الأجرة إلى رأس المال، فإذا كانت الأجرة 10 جاز له أن يقول بعتك السلعة برأس مالها 110، معنى أنت مشتريها 100. قالوا ها تعال للعرف شي يقولون؟ يقولون الآن ثمنها 110، يعني كلفتك 110، يلا كلفتك بعد واضح. هكذا كاتب هكذا بتقريب أن رأس ماله في العين المذكورة هو الثمن والعشرة الزائدة، فيصح القول المذكور. ما دام جبت لك واحد وطيته أجرة وضاف عليه إضافة فثمن اختلف، صار ثمن جديد، مو كان 100 صار 110. فتقدر تقول له بيعك هذه الحاجة اللي أنا بعتك يا الحاجة 110 زائدة 10، يا بهاي 110 مو كذب؟ قال هذا مو كذب، هو 800 وضفت له 10 مال اجره صار 110. المساله التي بعدها لا العمل مجاني، ما جبت اجير وطيته 10 انا تكفلت بالعمل، نقول هذا ما يصير تقول له 110، تحدد عملك انت هذا عمل مجاني تبرعي، العرف ببابك. الان انت مشتريها 100 صحيح انت ضفت عليها عمل، ولكن هذا عمل تبرع من عندك، فبعد ما يصير تقول انا 110 وتحدد العمل، لا تقدر تقول له انا مشتريها 100 وعملي ب 10، ها هذا صحيح هاي وعملي ب 10 هذا ماكو مشكله. قال مثلا 215 اذا باشر العمل بنفسه وكانت له اجره زين، وكان المفروض غير وكان العمل له اجره زين، لم يجوز له ان يضم أو أنقول نقول وكانت المباشرة العمل له أجرة. المهم الأمر سهل، لم يجوز له أن يضم الأجرة إلى رأس المال. ليش؟ لأن العمل عمل بنفسه، فلا يكون رأس المال إلا 100 زين، بل يقول رأس المال 100 وعمل يساوي كذا، قول 10 مثلا، صاف هذا صار تفصيل، وبعتكها بما ذكر وربح كذا، أي هذا ماكو مشكلة. فلهذا قال وأما مع بيان رأس المال والتصريح بعمله فلا وجه للفساد. هاي قضية صارت إن شاء الله واضحة زين. المسألة الأخيرة في باب المساومة والمرابحة والمواضعة والتولية، طبعا المساومة ما ذكر عليها أي مسألة، ليش؟ لأن ما ناظر للثمن، أنا أريد الحاجة 1,000,000، أنت شو لك شغلة مشتريها لو ما مشتريها؟ وإذا مشتريها بيش مثلا مشتريها شو لك شغلة؟ أنا ما ناظر للثمن، أنا ناظر للمبيع، هذا تريده وما تريده أنا أريده بهالقد، ما ناظر للثمن. فلهذا ما ذكر السيد قضية المساومة، المساومة مجرد تقسيم، الكلام فعلا في المرابحة والمواضعة والتولية. المثل الأخيرة، إذا اشترى 216 إذا اشترى معيبا فرجع على البايع بالأرش. هسه أنا اشتريت معيب زين، يثبت لي خيار العيب زين، خيار العيب ذكرناه سابقا، اما اريد مع عدم امكان الرد يثبت لي الارش زين. خلينا نشوف هنا بالمرابحه شنو شكو او بالمساومه او بغير ذلك. اذا اشترى معيبا فرجع على الباب الارش كها، شوف هنا الان انا مشتري من الشيخ حسين جهاز موبايل 100,000 دينار زين، قبل لا ابيع لك يا مرابحه، من مشتري 100,000 دينار تبين انه مبيع معيب وما اقدر ارده، لان قلنا الارش فرعه عدم امكان الرد، قدم ما قدرده، فأخذت الأرش بينا شلون نأخذ الأرش، فرضا 25، الآن الموبايل صار 175 صار 75، لان الارش شنو هو قصته من الثمن. فما يصير اجي انا اقول لك شيخنا ابيع لك هذا الموبايل 100 وزياده 1000، لان ال 100 مو الثمن، صار 75 الثمن، هاي واضحه. قال اذا اشترى معيبا فرجع الباع بالارش على كم كان الثمن وما بقي بعد الارش. بين النكته صفحه 174 جزء الثامن المباني، لان الثمن في الحقيقه المقدار الباقي بعد الارش، فلا بد من اخراج الارش. قلت قل الموبايل ب 75، انت اشتريته ب 100 بس من بعد وجود عيب واخذ الارش مع ان كان الرد اخذ 25 بقى صار 75، فكنت خبره ب 75، قلت انا مشتري ب 75 مو 100. زين، لكن اكو صوره ثانيه، انه انا من اشتريت موبايل من الشيخ حسين ب 100 وتمت المعامله، زين قال لي يا ب الى 25 طايحه اعطيني 75، بالتالي الثمن 175، الثمن 100 بس هو تفضلا واحسانا نزل لي 25 من بعد ما تمت المعامله. هنا اقدر ابيع لك، اقول لك شيخنا ابيع لك الموبايل ب 100 زائد 1000، واضح جيد. ولو اسقط الباع بعض الثمن تفضلا منه او مجازات على الاحسان لم يسقط ذلك من الثمن، بين النكته، بل راس المال هو الثمن في العقد اللي هو ال 100. زين، مباني الجزء الثامن صفحه 174 يقول اذا الاسقاط لا يجب تغييرا في الثمن كما لو وهبه شيئا اخر، فهل يتوهم ارتباطه بالثمن؟ نعم، هذا هو تمام الكلام في الخيارات والالحاق. الفصل التاسع في الربا ياتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآله محمد إن شاء الله.